بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن الناس يسعون إلى حياة طيبة، وهذا هو السبيل الذي أمر الله سبحانه وتعالى به لمن أراد أن يعيش في حياة طيبة ويعيش في طمأنينة نفس وانشراح صدر. إن الإنسان في هذه الحياة الدنيا يبتلى، إن الإنسان في هذه الحياة الدنيا تمر عليه الشدائد والمصائب. أقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: لقد خلقنا الإنسان في كبد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أيقول الله سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فالإنسان قدر الله عز وجل عليه وأراد الله سبحانه وتعالى كونا أن يبتلي العباد ليتميز الصادق من الكاذب، ويتميز الصابر من الساخط، ويتميز المؤمن من الكافر. وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا. تأتي على المسلم الشدائد، تأتي عليه المصائب، تأتي عليه أمور كثيرة، ولكن من انشرح صدره بالإيمان وانشرح صدره بطاعة الله سبحانه وتعالى فإن ذلك يذهب عنه بإذن الله سبحانه. وإن الإنسان يوفق لما فيه سعادة دينه، لما فيه سعادة قلبه، لما فيه سعادته في الدنيا والآخرة إذا كان مع الله سبحانه وتعالى. كم من أناس يشكون ويتألمون ليلا ونهارا من ضيق صدورهم، ويتألمون ليلا ونهارا من نكد معيشتهم، وكل ذلك يا عباد الله سببه هو الإعراض عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسببه أيضا البعد عن الله عز وجل عن تعاليم الكتاب والسنة، وسببه أيضا البعد عن طاعات الله وإغراق الإنسان نفسه بالمعاصي. إغراق الإنسان نفسه بالمعاصي هو الذي سبب له ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فإذا أردت أيها المسلم أن تعيش سعيدا وأن تعيش على طمأنينة نفس وانشراح صدر فأقبل أولا على طاعة الله سبحانه، أقبل على تحقيق التوحيد لله جل وعلا، أقبل على تحقيق أركان الإيمان وأركان الإسلام كما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى وكما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك، فحقق ذلك أيها المسلم، تجد انشراح الصدر في قلبك إذا حققت أركان الإيمان، فآمنت بالله عز وجل ولم تشرك بالله شيئا ولم تصرف عبادة لغير الله عز وجل ولم تتعبد لغير الله ولم تدعو غير الله أو تستغيث بغير الله أو ماذا تستعيذ بغير الله أو كذلك ترائي المخلوقين وتطلب منهم المدح والثناء والمنزلة في قلوبهم بعبادتك، فذلك من أعظم ما يسبب لك قسوة القلب والبعد عن الله عز وجل، أن يقع الإنسان في شرك بالله عز وجل، كبر ذلك الشرك أو صغر فذلك من أعظم ما يبعدك عن الله عز وجل ومن أعظم ما يسبب لك قسوة القلب أيها المسلم. فإن الإنسان إذا أشرك بالله وكله الله إلى نفسه، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. فليحذر الإنسان على نفسه أن يقع في شرك بالله عز وجل، أن يقع في شرك. وكثير من الناس يسلمه الله عز وجل من عبادة غير الله فيما يتعلق بالدعاء وفيما يتعلق بالاستغاثة وفيما يتعلق بالركوع والسجود لغير الله، ولكنه لا يسلم من أن يقع في قلبه مراءة المخلوقين، مراءة المخلوقين، فيقع في الشرك والعياذ بالله، ويقع فيما يسخط الله سبحانه وتعالى عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث جندب بن عبد الله وهو في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. وفي مسند الإمام أحمد عن محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: هو الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة للذين كانوا يراءون: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدوا عندهم جزاء، فانظروا على عقوبة عظيمة يتخلى الله عز وجل عنه ويوكله الله إلى نفسه، فإذا وقع في الشرك قسى قلبه. قال الله سبحانه عن المشركين: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. فتحقيق الإيمان وتحقيق توحيد الله عز وجل والإيمان وتحقيق الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، ذلك هو انشراح صدرك أيها المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فإذا رضي الإنسان بربه معبودا ورضي به ربا وخالقا ومدبرا وأيقن ذلك بقلبه وآمن بالله بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وآمن بقضائه وقدره، فإنه يجد انشراحا عظيما في الصدر ويجد طمأنينة في النفس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فحلاوة الإيمان في الصدور، حلاوة الإيمان في الصدور يجدها من حقق التقوى لله سبحانه وتعالى، يجدها من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا لا يبتغي دينا سوى، وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم منهجا لا يبتغي منهجا سوى، وبطريقة السلف طريقة لا يبتغي طريقة سواها، يجد انشراحا عظيما في صدره بإقباله على تقوى الله عز وجل والتزام منهج السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فيجد الإنسان الانشراح في صدره بتحقيقه لذلك وبتحقيقه لأركان الإسلام التي هي تحقيق توحيد الله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإتيان بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، المحافظة على الصلوات الخمس التي يجد الإنسان بها راحة عظيمة. يقول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ربه جل وعلا: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. دله الله عز وجل على الصلاة وعلى السجود لله عز وجل، فإن ذلك مما يبعد عنه ضيق الصدر ومما يسبب له انشراح النفس وانشراح الصدر وطمأنينة النفس. فالإقبال على أركان الإيمان وأركان الإسلام يجد الإنسان بذلك السعادة العظيمة، ومن ذلك المحافظة على الصلوات الخمس التي قصر فيها كثير من الناس، قصروا في المحافظة عليها وقصروا في إتيانها وقصروا في المحافظة على أوقاتها، وذلك مما يسبب راحة القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنن النسائي عن صهيب بن سنان حاكيا عن بعض الأنبياء قال: وكان إذا أهمهم الأمر فزعوا إلى الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد عن رجل من الصحابة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال، أي أرحنا بالصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة، كما في مسند أحمد عن كما في سنن النسائي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: فالصلاة لمن أحضر قلبه راحة عظيمة وانشراح للصدور، فأحضروا قلوبكم عند قيامكم بين يدي الله عز وجل في هذه الصلوات الخمس التي افترضها الله على العباد، وهي سبب لسعادتهم وراحتهم وطمأنينتهم. وقد قال الله عز وجل: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فمن أحضر قلبه وخشع وتدبر فإنه يجد في نفسه طمأنينة عظيمة وانشراحا عظيما في صدره يا عباد الله. فتحقيق التوحيد وتحقيق أركان الإيمان والإسلام هو أعظم سبب أيها المسلم لانشراح صدرك. ومن ذلك يا عباد الله كما سمعتم الخشوع في الصلوات، ومن ذلك أيضا أيها المسلم مما يسبب لك الطمأنينة وانشراح الصدر أن تكون مكثرا لذكر الله سبحانه وتعالى. أكثر من ذكر الله، أكثر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، أكثر من ذلك أيها المسلم تجد انشراحا عظيما في صدرك، تجد طمأنينة عظيمة في هذه الحياة الدنيا. إذا أكثرت من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وغير ذلك من ذكر الله عز وجل، وكذلك أيضا قراءة القرآن فهو من أعظم الذكر. كل هذه الأمور تسبب لك طمأنينة عظيمة. الناس في لهو والناس في سهو، والناس يذهب تذهب عليهم أوقاتهم بالقيل والقال وبماذا وبالشتام والسباب والغيبة والنميمة، وأنت يكون لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل، فأي سعادة بعد هذه السعادة العظيمة أن تقضي الأوقات بذكر الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ينصرف عنك الشيطان ويبتعد عن الذاكر لله عز وجل. ففي سنن الترمذي من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عن يحيى بن زكريا عليه السلام أنه أمر قومه بخمس وذكر منها: وآمركم بذكر الله، فإن مثل من يذكر الله عز وجل كمثل رجل خرج العدو في إثره سراعا حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم. وكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. فانظروا يا عباد الله إلى ثمرة الذكر، يبتعد عنك الشيطان فيتعلق القلب بالله عز وجل. وإن من أعظم ما يحيي القلوب ذكر الله سبحانه وتعالى. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. انظروا إلى ماذا عقب الله هذه الآية التي عاتب الله عز وجل بها المؤمنين في بعد ماذا فيما حصل لهم من قسوة في القلوب، ثم عقبها بقوله عز وجل: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. كما أن الأرض تحيا بعد الموت بالغيث وبالأمطار، فكذلك القلوب تحيا بذكر الله عز وجل بعد قسوتها وبعد بعدها وبعد موتها، فإن الله عز وجل يحييها بذكر الله سبحانه وتعالى. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فالاستجابة لأوامر الله ولأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم مما يحيي الله عز وجل به القلوب، مما تسعد به النفوس، مما تطمئن به، أن يكون الإنسان مسارعا إلى العمل بما بلغه من كتاب ربه ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إذا بلغك أمر عن الله وأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبادر بالامتثال به لتسعد في الدنيا والآخرة، ويزيدك الله سبحانه وتعالى طمأنينة وراحة بسبب العمل. قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ويقول الله سبحانه وتعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أو قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالاستجابة لله ولرسوله وامتثال أوامر الله ورسوله سعادة النفوس وراحة القلوب. وانظر إلى من بلغه أمر من أوامر الله ومن أوامر رسوله ثم يعرض عن ذلك الأمر، انظر إلى حاله وهو يجد القسوة في قلبه بسبب إعراضه وبسبب مشاقته لله ولرسوله. قد قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذا أردت سعادة نفسك وراحة قلبك فهذه هي الطريقة التي أرادها الله عز وجل، ومن ذلك تلاوة القرآن وتدبر القرآن، تدبر الآيات العظيمة التي تخشع لها القلوب والتي تتفطر منها القلوب إذا تدبرت. الذي لو نزل على الجبال لتصدعت. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. تلاوة القرآن وتدبر القرآن يزيدك طمأنينة أيها المسلم، وأنت تقرأ كلام الله عز وجل وتتدبر فيه فتدمع القلب، فتدمع العين ويحزن القلب عند أن يتدبر الإنسان ويقشعر الجلد كما قال الله عز وجل: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال الله سبحانه: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فانظروا إلى تأثير القرآن لأصحاب القلوب الحية الذين يتدبرون القرآن. ولذلك يقول الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أو ألقى السمع وهو شهيد. ولكن لما قست القلوب، لما ابتعدت القلوب عن الله عز وجل واقترفت المعاصي قست القلوب فلم تتأثر بكتاب الله عز وجل. فيا عبد الله اقرأ القرآن وتدبره، فذلك من أسباب طمأنينة النفس وانشراح الصدور وخشوع القلوب. واعلم أيضا أنه يجب عليك أن تحدث من كل ذنب توبة، أن تحدث من جميع الذنوب توبة إلى الله عز وجل توبة نصوحة. أيها المسلم أنت تقترف الذنوب ليلا ونهارا، أيها المسلم لا تغتر بنفسك فأنت مسرف على نفسك بالذنوب والمعاصي، أيها المسلم لا تغفل عن عيبك ولا تغفل عن معصيتك ولا تغفل عن خطيئتك. قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فلا تغفل أيها المسلم عن خطيئتك ولا تغفل عن ذنبك، ولا يلبسن الشيطان عليك بتسويف التوبة وأنك تتوب إذا كبرت وتتوب إذا صرت في الأربعين أو فيما أو بعد بلوغك كذا وكذا، فقد يحال بينك وبين ذلك بالموت وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. فانظر أيها المسلم كم من أناس يموتون وهم صغار أحداث السن، كم من أناس يموتون وهم في عز شبابهم. فلا تغفل أيها المسلم، وسارع إلى توبة نصوحة بينك وبين الله. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، فذلك مما يسبب لك انشراح الصدر. تعصي الله ليلا ونهارا، تعصي الله سرا وجهارا، تعصي الله من صغرك إلى كبرك. وربك جل وعلا يقول إن الله يبسط يده بالليل، أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. أخرجه مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فيا أيها المسلم، هل أحدثت توبة؟ هل أحدثت توبة عن ذنوبك؟ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبة الصادقة، التوبة الصادقة والتوبة النصوح تجعل قلبك مبيضا وتجعل صدرك منشرحا بإذن الله عز وجل. ففي سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، وإن عاد عاد ذاك السواد حتى يعلو قلبه الران. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. انظروا إلى قوله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب. الفتن تشمل المعصية، تشمل البدعة، تشمل الشبهة والشهوة، تعرض على القلوب. فمن تقبل تلك المعصية ومن تقبل تلك البدعة أو الشهوة التي تصرفه عن دينه فينكت في قلبه نكتة سوداء. ومن أنكر ذلك وابتعد وتبرأ لله عز وجل من ذلك نكتت في قلبه نكتة بيضاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تصير القلوب على قلبين، أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا لدينه، وأن يتماذى وأن يوفقنا لما يحب وأرضاه. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، ومما يسبب انشراح الصدور وطمأنينة النفوس الإقبال على العلم وعلى حلقات العلم النافع، الإقبال على تعلم الدين، على تعلم القرآن والسنة، فذلك مما يشرح الله به الصدور وتتنزل السكينة على من يطلب العلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فتتنزل السكينة على طالب العلم وتحفه الملائكة وتضع أجنحتها لطالب العلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فكيف حال هذا الإنسان الذي يرفعه الله سبحانه وتعالى ويجعل الملائكة تحفه بأجنحتها؟ إنها لسعادة عظيمة. إن الإنسان إذا أخلص في طلبه للعلم وصدق مع الله عز وجل، يجد انشراحا عظيما في النفس، يجد راحة لا يجدها إنسان، لا يجدها إلا من وفقه الله لمثل ذلك من التقوى والعمل الصالح، يجد راحة عظيمة عند أن يلازم حلقات العلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: إن الإنسان إذا أقبل على العلم لله وتعلم العلم من أجل الله وأصبح يعمل بعلمه فإنه ينتفع بالعلم ويصير علمه نافعا له فيجد راحة عظيمة في صدره لا يبتغي بها سواها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مستدرك الحاكم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: منهومان لا يشبعان، منهوم في علم لا يشبع ومنهوم في دنيا لا يشبع. إذا أقبل على العلم ووجد لذة العلم ووجد لذة حلقات العلم ووجد انشراح الصدر فإنه عنده لا تساويه الدنيا بما فيها، لا تساويه الدنيا بما فيها بسبب الطمأنينة التي يجدها عند أن يتعلم كتاب الله وعند أن يتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انشراح عظيم. يقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، ذلك أنه إذا تعلم وصار من العلماء ازدادت خشيته لله سبحانه وتعالى، لأن العلم النافع هو الذي يورث صاحبه خشية الله، هو الذي يجعل صاحبه عاملا بعلمه، هو الذي يورث صاحبه الخشوع والخشية من الله. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون بأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. العلم النافع يورث صاحبه التقوى، العلم النافع يورث صاحبه خشية القلب، العلم النافع يورث صاحبه لين الجلد، يورث صاحبه الخشوع لله عز وجل، يورث صاحبه التضرع لله جل وعلا. فأقبل أيها المسلم على تعلم دينك، لا تشغلك الدنيا عن طاعة الله، لا تشغلك الدنيا عن وريثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث دنيا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث أرضا، لم يورث دينارا ولا درهما، إنما ورث لهذه الأمة، ورث لأمته العلم، ورث لأمته الكتاب والسنة، فمن أخذها أخذ بحظ وافر. من كان حافظا لكتاب الله وحافظا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم متعلما لدينه فهذا هو الذي أخذ من وريثة النبي صلى الله عليه وسلم فهنيئا له. وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. فأقبل أيها المسلم على تعلم دينك، أقبل على حفظ القرآن، أقبل على حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم من أناس يحفظون المناهج الدراسية حفظا وعند أن يقبل على القرآن يكسل عن حفظ جزء من القرآن، يكسل عن حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعلم ما ينفعك واعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: هذه الأمور يا أيها المسلم تجعلك مطمئن النفس منشرح الصدر عند أن تقبل على كتاب ربك وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حلقات العلم النافع وعلى حفظ القرآن وعلى ذكر الله عز وجل وتحافظ على تقوى الله عز وجل. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يدمر الكفر والكافرين
وأن يجعل قلوبنا خاشعة لذكره سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا وعن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن من أراد ببلاد المسلمين كيدا فنسأله سبحانه أن يجعل كيده في نحره وأن يصرف عنا مكر الماكرين وكيدهم. والحمد لله رب العالمين.